بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 13 من أول الآية الأولى: في السنة 18 للملك ياروبعام ملك أبية على يهوذا ملك 3 سنين في أورشليم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الأب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني. شفنا آخر حديث لنا إزاي راحبعام ابن سليمان مات بعد ما ضيع 10 أسباط من المملكة، والمفروض أنه لما الملك يموت ابنه البكر هو اللي يرث المملكة. لكن شفنا في سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 11 الآية 18 إنه راحبعام كان متجوز الأول واحدة اسمها محلة وكان مخلف منها أولاد، بعد كده اتجوز معكة بنت أبشالوم. أولا بخصوص كلمة بنت أبشالوم، لأنه ممكن يبان هنا في تعارض في الباراجراف دوت في سفر الأخبار. في العبري بنت وحفيدة نفس الكلمة، فقيل عنها هنا بنت أبشالوم، لكن هي في الحقيقة تبقى الحفيدة بتاعته، لأن أبشالوم اتذكر في سفر صموئيل كان عنده ولد وتلت بنات، دول مش من ضمنهم، لكن واحد من أولاده اتجوز وجاب معكة. فالمهم راحبعام كان متجوز معكة بنت أبشالوم أي حفيدة أبشالوم، وقال عنها الكتاب أن دي كانت المحبوبة بالنسبة لراحبعام رغم أنها كانت عبدة أصنام. ابنها أبية، يبقى إذن راحبعام إدى المملكة مش لابنه البكر، لأن ابن البكر من محلة، لكن إداه لابنه اللي من معكة. تقولي لي طيب ودي فيها حاجة غلط؟ آه دي فيها مخالفة صريحة لوصية ربنا في سفر التثنية الإصحاح 21 الآية 15 و17. ربنا مدي وصية لإسرائيل لو راجل متجوز امرأتان أحدهما مكروهة والأخرى محبوبة، ودي عندها أولاد ودي عندها أولاد، فلا يحل أن يقدم ابن المحبوبة بكرا. لو هو متجوز 2 ومخلف من المكروهة البكر وبعد كده من المحبوبة مخلف، قالت الوصية صراحة أنه ما يصحش أنه يحل ابن المحبوبة بكر، مش علشان الأم محبوبة يبقى يجعل ابنها بكر، لا، المفروض البكر فعلا حتى ولو كان من المكروهة يكون هو البكر. لكن راحبعام هنا ما التزمش بوصية ربنا، ويقول آخر آية في سفر أخبار الثاني لصحة 12 الآية 16: ملك راحبعام ملك أبية ابنه عوضا عنه. يبقى دي من البداية بداية ملك أبية في مخالفة لوصية ربنا. طيب حديث اليوم الملك أبية مذكورة قصته في سفر أخبار الأيام الثاني لصحة 13. ده الملك نمرة 2 في ملوك يهوذا وملك لمدة 3 سنين. لو رجعنا لسفر ملوك الأول الإصحاح 15 هنجد أن ملوك الأول ذكر 8 آيات عن أبية دوت، والثمان آيات اللي ذكرهم سفر ملوك الأول يكشفوا أنه هو ملك شرير جدا. سفر الملوك قال أنه هو ملك 3 سنين، صار في جميع خطايا أبيه، خطايا أبيه اللي هي خطايا راحبعام أنه كانت في عبادات وثنية في إسرائيل. قال عنه الكتاب: لم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. وقال أيضا عنه في سفر الملوك أن كانت حرب ما بين راحبعام وياروبعام كل أيام حياته. طبعا راحبعام مات يقصد نسله، لكن ياروبعام ملك الشمال لسه موجود. دول اللي ذكروا عن أبية في سفر ملوك الأول الإصحاح 15. ورغم أنه أبية زي ما احنا شايفين التقرير عنه في سفر الملوك أن راجل شرير، قال عنه أيضا في سفر الملوك: ولكن لأجل داود أبيه أعطاه. بالنسبة لأبية رغم أنه هو شرير، لكن علشان خاطر داود أبوه، طبعا داود جده، لكن يعني يعتبر التعبيرات في الكتاب ممكن يقول فلان ابن فلان أو فلان أبو فلان، ويكون أبوه دوت هو نمرة 2 أو نمرة 3 الجد، يعني ما فيش مشكلة. ولكن لأجل داود أعطاه الرب إلهه سراجا في أورشليم إذ أقام ابنه بعده. رغم أنه أبية كان راجل شرير، لكن سفر الملوك قال أن ربنا اداله سراج، يعني اداله ابن يجلس على الكرسي مش علشان خاطر أبية لكن علشان خاطر الجد داود. يبقى إذن ما ذكر عن أبية في سفر الملوك يقول إن هو ملك شرير. طيب سفر الأخبار، قلنا سفر الأخبار سفر النعمة، يبقى هيذكر اللي عملته نعمة الله في أبية متجاهل الشرور بتاعته. طيب إيه اللي قاله سفر الأخبار عن أبية؟ زي ما قلنا إصحاح كامل سفر الأخبار الثاني الإصحاح 13 ذكر عنه حرب حصلت ما بين أبية وما بين ياربعام اللي هو الملك بتاع مملكة الشمال. يقول في الآية 3 ابتدى أبية في الحرب. يعني مين اللي بدأ الحرب؟ أبية ملك يهوذا. طب هنا يجي سؤال، لو تفتكروا آخر مرة لما اتكلمنا عن راحبعام، أول من قسمت منه المملكة جمع الجيش عشان يحارب مملكة الشمال، ربنا بعت له نبي وقال له أن الأمر ده من قبل الرب، ومرضاش ربنا أن راحبعام يحارب ياربعام ملك الشمال. طيب مات راحبعام وجاء ابنه أبية ولازال ياربعام ملك الشمال. يقول الكتاب ابتدأ أبية في الحرب. طب ليه ربنا ما منعهوش زي ما منع راحبعام؟ في الحقيقة ربنا ما منحوش لأن ربنا حب ينزل قضاء على ياربعام. طب ليه ما نزلش القضاء ده أيام راحبعام؟ لأن كانت لسه شرور ياربعام ما ظهرتش، انقسمت المملكة بسبب شر سليمان وياربعام خد 10 أسباط. شفنا ياربعام بدأ يدخل العبادة الوثنية، أقام مذبحين في إسرائيل، مذبح في دان ومذبح في بيت إيل، وبقت هي دي بداية العبادة الوثنية تدخل. هما المذبحين أقامهم باسم أنه يعبد يهوى، لكن يهوى ما قالش أنه يعبد في المكانين دول، يهوى ما قالش أنه يتعمل عجل ونسجد للعجل دوت ونقول أنه هو يهوى. يبقى دي كانت بداية دخول العبادة الوثنية. فربنا ادى فرصة لياربعام أيام راحبعام ابن سليمان، قال له ما تحاربوش دلوقتي نسيبه. لما ازداد شر ياربعام فجاء وقت القضاء عليه، فربنا سمح انه أبية يروح يحاربه. ابتدأ أبية في الحرب. طيب يقول سفر الأخبار ان ياربعام كان معاه 800,000 جندي. ياربعام ده ملك الشمال، طب أبية ملك الجنوب معاه 400,000، يعني معاه نص العدد. تصور واحد معاه 400,000 هيحارب وهو اللي بدأ الحرب لعدو معاه 800,000. في إنجيل القديس لوقا ربنا يسوع المثل يظهر به الحكمة، قال أي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر ألا يجلس أولا ويتشاور؟ هل يقدر أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ واحد مع 10,000 عسكري يروح يحارب واحد مع 20,000، العدو ضعف قوتي. قال الحكمة بتقول وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. المنطق بيقول كده، الحكمة بتقول كده، العقل بيقول كده. طيب تعالوا نطبق الحكمة البشرية على كلام أبية. أبية معه 400,000، بدا في الحرب مع ياربعام اللي معاه 800,000. انت مش حكيم ولا ايه؟ لم يجلس أبية ليتشاور لكنه اتكل على ربنا، وهيبتدي الحرب متكلا زي ما هنشوف دلوقتي على انه الديانة بتاعته هي الديانة الصح، العبادة بتاعته هي العبادة اللي حسب وصية ربنا، في حين ان ياربعام عبادته مخالفة لوصية ربنا. بصوا الحرب دي هقرأ لكم سفر أخبار الثاني الإصحاح 13 الآية 4 لغاية الآية 7. يقول إيه؟ وقام أبي على جبل صمرايم الذي في جبل أفرايم وقال اسمعوني يا ياربعام وكل إسرائيل. قبل ما يبتدي الحرب بيقول خطبة وعظة. أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح. كلمة عهد ملح، الملح ده ما بيفسدش ويحفظ الحاجة من الفساد، فكلمة عهد ملح يعني عهد لا يفسد. فبيقول لهم أنتوا عارفين أن ربنا عمل عهد مع داود أن داود هو اللي يملك على إسرائيل، فقام يا ربعان ابن نباط عبد سليمان، ده بيكلم الملك اللي راح يحاربه بيعايره بيقول له انت في يوم الايام كنت عبد لسليمان، ودي الحقيقة. فقام يا ربعان ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده. الملك بتاعك ده كان عبد والملك بتاعك ده عاصي. فاجتمع إليه رجال بطلون بنو بليعال، يعني العشر أصباط اللي وافقوا إن يا ربعام يحكمهم، بيقول لهم إن أنتوا ناس بطلون وأنتوا أولاد الشيطان. فاجتمع إليه رجال بطلون بنو بليعال وتشددوا على راحب عام ابن سليمان، وكان راحب عام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم. قال لهم أنتوا اتجمعتوا اتشطرتوا على أبويا، وأبويا دوت كان فتى صغير القلب يعني مش رجل حرب. يبقى أبي مبتدي الحرب ومتكل إنه يا ربعام بيعمل ضد مشورات الله. أصح أن العدد بتاعي صغير وأنت عددك كتير، لكن أنا واثق في الحرب دي. ليه؟ لأن أنا واثق إن هي دي مشيئة ربنا، إن ده فكر ربنا، إن اللي أنت عملته ده بتعصى بتضاد مشيئة الله. أدي السند اللي هو داخل عليه في الحرب. طيب السند الثاني من الآية 8 لغاية الآية 11 يقول إيه؟ والآن أنتم تقولون إنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود وأنتم جمهور كثير. أنتم متكلين إن أنتم عددكم أكثر عشر أصباط وإحنا ستين. طيب أنا عارف إنك هتتغلبوا. ليه؟ يقول لهم ومعكم عجول ذهب قد عملها يا ربعام لكم آلهة. أنتم متكلين على العجل مش على الإله الحقيقي، أنتم ما بتعبدوش ربنا. أما تركتم كهنة الرب بني هارون واللويون وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأرض، كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بكر وسبعة كباش صار كهنا للذين ليسوا آلهة. قال لهم أنتوا لأنتوا بتعبدوا ربنا ولا الكهنة بتوعكم الكهنة بتوع ربنا، ده أنتوا تركتوا كهنة ربنا وأقمتوا لنفسكم كهنة. وأما نحن اتكالي في الحرب دي إيه؟ فالرب هو إلهنا. انتوا بتعبدوا عجل، احنا بنعبد ربنا. ولم نتركه والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللويون في العمل، والكهنة بتوعنا هم الكهنة اللي ربنا مختارهم اللي هم من نسل هارون، ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء وبخور أطياب وخبز الجوح على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسروجها للإيقاد كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا، وأما أنتم فقد تركتموه. يبقى إذن أبي رغم أنه عدد الجيش بتاعه نص جيش يا ربعام، لكن داخل في الحرب دي متكل على حاجتين. الحاجة الأولانية أن أنتوا ضد مشورات الله، لكن مشورة ربنا وإرادته فينا. الحاجة الثانية أن أنتوا ما بتعبدوش ربنا، أنتوا بتعبدوا عجل. أنه العبادة بتاعتكم كهنة مش مختارهم ربنا، لكن إحنا العبادة والكهنة اللي ربنا رسمها ومحددها. عشان كده يختم الخطاب ده قبل ما يبتدوا الحرب، قال لهم في الآية 13 وهوذا معنا الله رئيسا. احنا الرئيس بتاعنا ربنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. انتوا مش بتحاربونا، انتوا بتحاربوا ربنا. ومش بس بتحاربوا ربنا رئيس وكهنته، احنا الكهنة اللي عندنا دول الكهنة بتوع ربنا. يبقى بنفتخر ان احنا ربنا رئيس لينا، بنفتخر ان احنا عندنا الكهنة، بنفتخر أبواك الهتاف للهتاف عليكم. بيقولوا ما احنا كمان معانا حاجة تانية، معانا أبواق الهتاف. طب دي غريبة ديت، يعني نعرف ان انت تفتخر ان ربنا رئيس ليكم ماشي، تفتخر ان انتوا عندكم الكهنة بتوع ربنا ماشي، لكن تفتخروا ان انتوا عندكم أبواق، طب ودي ايه الفخر اللي فيها؟ ده اللي فيها فخر كبير. الأبواق ديت اللي بوق بيها الكهنة لما كنا بنحارب أريحة، والأبواق دي كانت طريق النصرة. فالأبواق دي تعبر عن الإيه؟ عن هتاف النصر. فيا بني إسرائيل، نصيحة بقى، لا تحاربوا الرب إله أبائكم لأنكم لا تفلحون. أنا بحذركم، أنتوا لو دخلتوا في الحرب دي بقيتوا بتحاربوا مين؟ بتحاربوا ربنا. تفكرني بالكلمة اللي قالها غمالائيل في المجمع لما جابوا الرسل علشان يحكموهم، فقال لهم احترسوا. قبل هذه الأيام قام سؤداس وقال عن نفسه أنه شيء عظيم، وفي الآخر تلاشى. لو كان العمل ده من الله فسوف ينتقد، هيتهد الوحج اللي هي الكرازة باسم يسوع. وإن كان من الله فاحذروا لألا توجدوا مقاومين لله. لو هتقفوا ضد الرسل يبقى أنتوا بتقاوموا ربنا. العجب يا أحبائي إن الأشرار الكتبة والفرسين ورؤساء كهنة اليهود صدقوا ولو مؤقتا على كلام غملائيل، وإن كانوا جلدوا الرسل لكن صدقوا على كلام خلاص، لحسن فعلا نكون بنقاوم ربنا. أما الأشرار اللي مع يا ربعام تجهلوا الإنذار بتاع أبي، فيا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أبائكم لأنكم لا تفلحون. أنتم مش بتحاربونا إحنا، أنتم لو دخلتوا في الحرب دي أنتم بتحاربوا ربنا. مشورات الله معانا، كهنة الله معانا، العبادة الحقيقية معانا. فيبقى أبي داخل الحرب متكل على الحاجات ديت. طب أسأل سؤال، كلام أبي صح ولا غلط؟ صح 100%. مشورة ربنا إن المملكة تبقى في إيدين داود وبيت داود، العبادة الحق في يهوذا، العقيدة الحق والذبائح الحق في يهوذا. يبقى إذن أبي عنده حق في الكلام اللي قاله، لكن إيه مشكلة أبي؟ قلت لكم سفر الملوك قال عن أبي إن هو ملك حلو ولا ملك وحش؟ ملك شرير. سفر الأخبار قلنا سفر النعمة بيتجاهل الخطية بتاعة أبي، بيظهر إن عمل أبي ده كأنه عمل إيماني. أنا بربعمية، 400,000 هحارب 800,000. طب أنا متكل على إيه؟ متكل إن أنا بعمل حسب مشورات الله، متكل إنه الكهنة بتوعي صح، العبادة بتاعتي صح. لكن في حقيقة حياة أبي عرفنا من سفر الملوك إنه ملك شرير يعبد الأصنام، وسامح بأن عبادة الأصنام تنتشر في إسرائيل، وهنعرف أن أم معك كانت عاملة لنفسها سارية وبتعبدها. يبقى إيه المشكلة اللي في أبية؟ إحنا مزجنا دلوقتي قصة سفر الأخبار بالملوك. المشكلة اللي عند أبية، الكلام ده طبعا ما تقالش في سفر الملوك خالص، ما سمعناش عنه، فإحنا عشان كده بنقوله بالتفصيل المرة دي. لكن لما بنحط الاتنين جنب بعض بنشوف إن أبية ده راجل ذو وجهين، راجل مرائي. هو من جهة حياته الخاصة فزدان وعايش في الخطية، في حين إنه الكلام اللي بيقوله والكلام اللي هو داخل يحارب على أساسه كلام صح 100%. طب عايز أخد منها درس قبل ما أكمل قصة أبي. يا أبي أنت متكل على إيه؟ قال أنا متكل إن العقيدة بتاعتي صح، العبادة بتاعتي صح، الكهنوت بتاعي صح، كلامك مظبوط 100%. طب والناس التانيين دول؟ قال لا، ده لا عبادتهم صح ولا التقاليد اللي عندهم صح ولا الكهنوت اللي عندهم صح. طب كلام صح رائع، لكن المشكلة إن أنت عندك الحق يا أبي لكن مش عايش بيه. يعني وعظة أبي عقائديا ولاهوتيا صح 100%. طب المشكلة فين؟ المشكلة في أبي إن هو مش عايش بحسب الحق اللي عنده. يبقى ربنا هنا أحبه عايز يعلمنا درس. ممكن أكون أنا بمتلك الحق الإلهي بالمقارنة بغير المؤمنين، ممكن أكون بمتلك العقيدة الحق اللي مسلمة من الأباء، لكن السؤال هل ده يكفي ان انا اقف افتخر؟ هنشوف دلوقتي هو انتصر لان مشيئه ربنا تاديب يا ربعام، مش انتصر علشان هو تقي، ما انتصرش عشان هو تقي، لكن انتصر لانه بيقتص من يا ربعام اللي يستحق القصاص، وبينتصر لان الموضوع يخص مجد الله. وده اللي قاصد سفر الأخبار إنه يقوله. سفر الأخبار تجاهل خطية أبي وطلعوا ملك منظره حلو، أنا ماشي بمشورات ربنا، إحنا عندنا الكهنة، إحنا العبادة، أنتوا غلط، حاجة حاربكوا، ومتكل على إن عبادتي صح، وفعلا انتصر. يبقى سفر الأخبار بيظهر النعمة اللي ظهرت في حياة أبي. لا أنا دلوقتي بدرس بقى شخصية أبي، عرفنا أبي من سفر الملوك راجل شرير والشر في بيته وفي المملكة. طيب واقف يقول لي يا ربعام إن أنا فاهم المشورات الإلهية، إن أنا كهنوتي صح، إن أنا عبادتي صح، إن أنا عندي الحقائق الإيمانية والعقيدة الصح، فعلا مظبوط 100%. لكن السؤال يا أبي، الحق اللي عندك دوت أنت عايش بيه؟ أدي الدرس بقى اللي احنا عايزين نطلع بيه لينا. مش كفاية حبا ان احنا نفتخر ان احنا يعني عقيدتنا صح او ايماننا صح مع غير المؤمنين، ما هو صح. طب بس السؤال، طب الصح اللي عندك دوت انت عايش بيه ولا هي مجرد معرفة وتمسك، حتى كمان مش هقول معرفة، بعقائد؟ طب فين التقوى؟ فين الحياة اللي تتفق مع العقيدة ديت؟ لاحظوا أحبائي وأنا بدرس معاكم رسالة كلوسي، كل عقيدة إيمانية هي نازلة لواقع الحياة اليومية، ما بنتكلمش عن عقائد جوفاء من جهة الثالوث، من جهة التجسد، من جهة الفدا، مش بنحكي فيها كعقيدة، لا دي نازلة بينا لواقع الحياة. التجسد ده يمس حياتي اليومية، إيماني بلاهوت المسيح يمس حياتي اليومية. فالعقيدة يا أحبائي مش مجرد يعني نص قوانين، وإحنا يعني عقيدتنا صح وإحنا متمسكين بإرث الأباء، رائع، بس عايشين بالميراث دوت، ولا مجرد إن إحنا بنفتخر إنه إحنا أبائنا اللي دفعوا عن العقيدة، إحنا أبائنا اللي تمسكوا بالإيمان، إحنا كنيستنا كنيسة الشهداء. كلام رائع وكلام حق، لكن السؤال يا أبي، الحق اللي انت عارفه ده عايش بيه ولا مجرد كلام؟ كلامك وعظتك لاهوتيا وعقائديا صح 100%، لكن سلوكيا انت ملك شرير ومت ملك شرير. ده أول درس نطلع بيه من الأمر الخطير دوت. الدرس الثاني إنه مش بس أنا بضع أبي بالمقارنة بعقائد مختلفة، لكن أنا بضع المتدينين عموما في كبريائهم أمام غير المتدينين. إنسان يبقى له ممارسات روحية، هو ذات الدرس ممارسات، فتلاقي يتعالى كده على الآخرين ويتعامل مع الآخرين، مرات كثيرة دي بتبقى مشكلة. يعني في ناس بعد فترة كده من العمر نعمة ربنا تلمس قلبهم ويجي يعترف، يكشف ليه السنين اللي فاتت كلها ومعاشه مع ربنا. طب ايه السبب؟ يبقى يا أب يا أم يا أخ في البيت بتاع عبادة، مش هقول إنسان روحاني، بتاع عبادة، متعالي عليه طول حياته ومحسسه إن أنا صح وإنت هتروح جهنم، إنت جرثومة. وممكن الأخ المتدين اللي بيقول الكلام ده تلاقيه فزدان في حياته الروحية، لكن هو بس له شكل التقوى. فباستمرار مشاعر الإنسان اللي ملهوش عبادة إن أنت يعني أنت شردمة، أنت جرثومة، أنت وحش، أنت هتروح النار، فسببت إنه كثيرين بعدوا عن العبادة بسبب كبرياء المتدينين. ودائما يا أحبائي اللي بياخد الموقف دوت بتلاقيه فزدان في حياته الداخلية، أقول لكم بصراحة، لأنه الإنسان المتدين بالحق تلاقيه مترفق بالجهال والضالين. الإنسان المتدين بالحق اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ليه؟ ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. لكن اللي تلاقيه شادد صدره كده على أخواته وانتوا وحشين وانتوا هتروحوا النار وانتوا ما تعرفوش حاجة، تلاقوا فزدان في حياته. يقول لي أبوني يعني ما بقاش في غيرة على العقيدة؟ لا ده في غيرة جدا، بس غيرة مترفقة، غيرة حانية فيها حنو، غيرة غايتها مش ان انا احطم اللي قدامي، لا غايتها ان انا اكتذب باللي قدامي لحياة التقوى. مشكلة يا احبائي، مشكلة كبيرة في الكنيسة، كبرياء المتدينين. ادي ده موقف مين؟ موقف ابي. تكلم كلام صح، وانتوا وحشين، وانتوا بتحاربوا ربنا، وانتوا هتروحوا جهنم، واحنا الصح، كلام مظبوط. بس عاده الكلام ده بينبع من مين؟ من انسان فاضي من جوه، ملوش حياه تقوى حقيقيه. لان لو في تقوى يا احبائي ابكي على الخاطي وعلى الضال، ده مش اترفع عليه واتكبر عليه، اللهم ان اشكرك انا مثل مثل باقي الناس وليس مثل هذا العشار. ايه الكبرياء ده؟ دي صوره ابي، شكل بدون ايه؟ بدون روح. لهم صوره التقوى لكنهم منكرون قوتي. ايضا يا احبائي نمرة ثلاثة، زي ما قلت لكم في وسط الكلام، اللي بيفتخر بانه حامي حمى العباده دوت، احنا اللي بنعبد ربنا، احنا اللي عندنا الكهنه، احنا اللي بنقدم ذبائح، احنا احنا احنا، هو في مملكته في عباده وثنيه، وفي بيته امه وثنيه. بصوا التناقض يا احبائي، بصوا التناقض. فعلا رجل ذو وجهين ابي، فعلا رجل مرائي، فعلا رجل له صورة التقوى لكنه منكر قوتي، فعلا رجل يظهر أنه هو غيور على الكنيسة لكنه عمره ما يدخل الكنيسة، رجل يظهر أنه هو غيور على الدين لكنه ملوش أي علاقة بربنا. ياما ناس كده، صدقوني يا أحبائي، ياما ناس ليه واقفة تدافع عن الكنيسة أو تدافع عن الدين المسيحي وهي ملهاش أي علاقة بربنا، ويظن ان دي رسالته، ويظن ان هو بيقدم خدمة للكنيسة او خدمة لله. لا، الخدمة الحقيقية احبائي هي توبتي، الخدمة الحقيقية هي توبتي. تقول لي طب ما ربنا نصر ابي زي ما هنشوف. نصر. طب نصره ليه؟ عشان ابي حلو؟ لا، نصر عشان عايز يقتص من يا ربعان فاستخدم أبي. لا، ده إذا كان استخدم الممالك الوثنية زي أشور وزي بابل وزي اليونانيين وزي الرومانيين علشان يأدبوا شعبه، يبقى مش هيستخدم واحد خاطي من شعب علشان يأدب ولاده. فدي إيه؟ ده سلطان الله. لكن أنت يا أبي استفدت. طب أديك أدبت بيك يا ربعان، لكن انت هلكت. موضوع خطير يا احبائي، شخصيه خطيره شخصيه ابي ديت. طيب نتيجه الحرب، طبعا زي ما قلت لكم في وسط الكلام، عم ابي ده واقف يوعظ كلام صح يا احبائي، اللي قاله ده كلام صح 100%. وهو قاعد يوعظ يا ربعام قال لك ايه؟ سيبه في الدروشه بتاعته، انا اعمل خطه عسكريه. ده واقف يوعظ، وراح ده ملف في الجيش من حواليه وخلى نص الجيش من قدام ونص الجيش من ورا. عبال ما ده خلص الوعظه لقى نفسه محاصر من جيش الاعداء. لو حبيت اخد منها درس من سفر الاخبار، ارجو بقى ان احنا نكون فهمنا، لما هقول درس من سفر الاخبار غير لما اقول درس من حياه ابي. من سفر الاخبار سفر النعمه، ايه الدرس؟ إن ربنا بيبين الإنسان اللي له العقيدة الصح، ربنا بينصره. ده اللي عايز يعلنه سفر الأخبار. عشان كده تجاهل خطايا أبي. لكن لو عايز أقول الدرس اللي هستفيده من حياة أبي، ده الرجل المرائي، الرجل ذو وجهين. طيب، وهو بيوعظ يا ربعام راح محوطه بالجيش. الدرس اللي أطلع بيه من هذا من سفر الأخبار، سفر أخبار يعني هبين لكم أن أبي ده إنسان تقي. ألوكم الروحاني فيما هو يعلن تمسكه بالله، يبقى ده موضع سخرية أهل العالم. طب خليك عم في الدروشة بتاعتك، أنت متكل على ربنا، إحنا متكلين على الخطط العسكرية بتاعتنا. أقعد أنت إيه، ما تدوش بربنا بتاعك، وإحنا هنحوطك وحنكسرك. فالتفت يهوذا في الآية 14، وإذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف فصرخوا إلى الرب. سفر الأخبار سفر النعمة، عمل نعمة الله في أبي وفي شعبه الأشرار. إيه؟ إن وقت الضيقة صرخوا لربنا، فصرخوا إلى الرب. طب ما تصرخ للأصنام اللي أمك بتعبدها، وتصرخ للأصنام اللي في المملكة، لا 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 لا، احنا سفر الأخبار. بين حتة من عمل النعمة في الرجل الشرير دوت، وقت الزنقة صرخ لربنا، درس حلو. وبوق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا، اتكال كامل على ربنا، صرخنا لربنا بوقنا زي ما يشوع قال لنا في القديم، والكهنة هتفوا. فإن هزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم، انتصر أبي، انتصر الإنسان اللي متكل على العبادة. دي سفر الأخبار. الإنسان اللي متكل على الممارسات الروحية، ده سفر الأخبار. انتصر الإنسان اللي متمسك بالمشورات الإلهية، ده سفر الأخبار. لكن حقيقة القصة لما ضفنا لها معلومات سفر الملوك، لماذا انتصر أبي؟ ده لا هو لتائي ولا هو بتاع عبادة، لكن انتصر لأنه إرادة ربنا أنه يؤدب يا ربعان بسبب الشر، أو قضاء، مش عايز أقول تأديب، أنا عايز أبقى دقيق في كلماتي، قضاء على يا ربعان الشرير لأنه تدخل عبادة وثنية في إسرائيل. نمرة اتنين، الأمر يخص مجد الله، الأمر يخص مجد ربنا. أبي ما يستاهلش أنه ينتصر رغم الكلام الصح اللي قاله، لكن ربنا قال له أنا نصرتك ليه؟ لأن الموضوع يخصني أنا. دول بيعبدوا البعل، وأنتوا اسمكم أنكم بتعبدوا يهوى، فيهوى أقوى من البعل. فالنصرة دي مش عشان أنتوا تستحقوا، لا، ده لأجل مجد اسمي. وده برضو أمر خطير من حياة يا ربعا، من حياة أبي، أمر خطير. يبقى إنسان شرير، لكن ربنا يعمل به لأن الموضوع يخص مجد الله. يعني مرعبة يا أحبائي، مرعبة. يعني ممكن إنسان الله يعمل به، ربنا يستخدمه لتحقيق مشيئته، ربنا يستخدمه لتأديب الآخرين، ربنا يستخدمه لخلاص نفوس، ده أبي. لكن في الوقت نفسه هو إنسان شرير. طب رب بتعمل معاه كده ليه؟ قال ده عشان مجد اسمي. صعب أوي أحبائي، صعب أوي. يبقى إنسان بيعمل عمل الله وناجح في العمل الروحي بتاعه وسبب خلاص كثيرين، ده شيء مرعب، سبب خلاص آخرين. وربنا يقول أنا بعمل دوت مش عشان أنت كويس، لا، ده أنا بعمل ده لأجل مجد اسمي. يبقى إذا نجاح الإنسان في العمل الروحي مش برهان أنه إنسان صح، لأنه كثيرين حيقفوا قدام ربنا. يا أحبائي مرعبة أخواتي، لما النور قاعد يتحط جنبه بعديه مرعب، مش عايز أقول أن النور مرعب، لكن النور يفضح حوار النفس. كثيرون يقولوا لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ تنبأنا يعني وعظنا، احنا كنا بنوعظ باسمك، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك أصنعنا قوات كثيرة. يقول لهم الحق أقول لكم إني لا أعرف. مين اللي حيقف يقول الكلمة دي؟ أبي. مش باسمك انتصرت؟ مش دفاعا عن العبادة الحق انتصرت؟ قال له آه، بس مش عشان انت تقي، ده انا استخدمتك، دي نعمة نديتها لك، دي موهبة نديتها لك، لكن انت في ذاتك اذهب عني اني لا اعرفكم. يا احبائي دي مرعبة قد ايه يا اخواتي، مرعبة، وتزلزل الكيان الداخلي للانسان. مش بالضرورة إطلاقا يا أحبائي نجاح إنسان في عمل روحي إنه دي دليل حياة تقوى لهذا الإنسان. رعب 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 لكل العاملين في كرم الرب. لكن السؤال، في تقوى داخلية؟ في مخافة ربنا في القلب؟ الكلام اللي بيتقال دوت هو عايش بيه؟ هذا كان موقف أبيه. هرجع لسفر الأخبار، أظن بأحبائي بدينا نفهم لما أقول سفر الأخبار من أن أنا أقول حياة أبي. سفر الأخبار، وتشجع بني يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبائهم. وتشجع بني يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبائهم. ده الملك الثاني أبي، طيب نروح لملك آخر آسى، الملك نمرة ثلاثة في ملوك يهوز. أول ملك رحب عام ابن سليمان، أغبى ملك بأغبى قرار، لو عايزين نلخص حياة رحب عام. طيب الملك اللي بعديه أبية، الملك ذو الوجهين. طيب الملك الثالث آسى، واخد الإصحاح 14 و15 و16 في سفر الأخبار، ملك تقي. الحمد لله الحمد لله، جي ملك تقي، أول ملك يقوم كمصلح في وسط المملكة، أول ملك هيعمل نهضة في المملكة بعد كم سنة من الانقسام. ما الانقسام يعني سليمان أول ما سلمها لرحب عام، رحب عام ملك 17 سنة، أبي ملك 3 سنين، يبقى أول مصلح بعد 20 سنة من انقسام المملكة. الإصحاح 14 نديله عنوان ملك آسى، يقول في الآية 2 وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه. ياه أخيرا أخيرا يا أحباء استقرت نفوسنا على نفس تقية. يعني كنا منزعجين ومضطربين أمام غباء رحب عام وأمام رياء أبية، لكن استقرت نفوسنا على ملك تقي، ملك يخاف ربنا وهو آس. رائع هذا الرجل إنه أبوه وجده أشرار، أبو أبية شرير، رحب عام شرير، ورغم الأب الشرير والجد الشرير لكن جه ملك تقي. طب البيئة اللي تربى فيها بيئة أبية، طب أبية كان حاله إزاي؟ كانت مليانة وثنية في إسرائيل، يعني هو تربى في الجو الوثني داود، ورغم هذا جه آسى ملك تقي. طبعا يا أحبائي درس، مش درس، دي مشجعة لنفوسنا. مش عايز أقول درس بقى، ما احنا عايزين نلتقط يعني هوا نقي، ما احنا منقوعين في هوا وحش، فدي مشجعة لأولاد ربنا. يا أبونا الوسط وحش، يا أبونا اللي حوالي أبص لآسى، أبو وحش وجد وحش والبيئة وحش، وبقالنا 20 سنة في وحاشة، طب انت تتمثل بمين؟ قال انا اتمثل لا بابويا ولا بجدي، انا هتمثل بمين؟ جدي داود. وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب الهه. عملت ايه يا آسى؟ قال نمره واحد، عملت حاجه سلبيه، ان انا ازلت كل المرتفعات وكل المذابح الوثنيه وكسر التماثيل، ازال العباده الوثنيه من يهوز. طب الجانب الإيجابي، قال في الآية 4 وقال ليهوذا أن يطلب الرب إله أبائهم. طب أنت شلت من قدامنا التماثيل اللي بنعبدها، وما نطلب من مين؟ قال اطلبوا من ربنا، وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. رائع أحباء أن يبقى الملك بيدعو الشعب لطلب الله وللسلوك بالوصية. طب النتيجة، بص بقى الإصحاح 14 الآية الأولى، في أيامه استراحت الأرض 10 سنين. الآية 5 واستراحت المملكة أمامه. الآية 6 لأن الأرض استراحت. النص الثاني في الآية 6 لأن الرب أراحه. حلو رائع يا أحبائي، اللي بيطلب ربنا ويعمل بشريعة ربنا إيه الثمرة؟ الراحة. كل الناس بتدور على الراحة، عايز ارتاح. طب فين طريق الراحة؟ كفوا على السبل القديمة وسألوا أين هو طريق الراحة، زي ما قال أرمية، فين طريق الراحة؟ هو اطلب ربنا، اسلك في وصايا ربنا، هذه الراحة. ما فيش راحة بعيد عن ربنا، ما فيش راحة بعيد عن العبادة، نفوسنا ستظل متعبة، أغسطينوس، إلى أن تستريح فيك. ليه؟ لأن أنت الوحيد موضع الراحة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يبقى السكة في الآية 7، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. عايز ارتاح من جهة البيت، من جهة بابا وماما، من جهة ولادي، من جهة اخواتي، من جهة شغلي، من جهة مستقبلي، جهات كتيرة بطلب فيها الراحة. ازاي؟ لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. اطلب ربنا يريحك. بس حذركم وحذر نفسي، سليمان ربنا قال لداود يكون صاحب راحة، قال له هيجي ابنك سليمان يكون صاحب راحة، وأريحه من جميع أعدائه. يعني في وعد من الله إن أنا هريح سليمان. طب لما جه سليمان خسر هذه الراحة، ليه خسرها؟ لأنه ترك ربنا وعبد الأصنام، فكانت النتيجة إنه قام خصوم ضد سليمان. لو تفتكروا لما كنا بندرس سفر الملوك، ثلاث خصوم. أمال فين كلام ربنا يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه؟ قال لك دي مرتبطة بأنك تطلب ربنا وأنك تسلك في وصايا ربنا. يبقى مش كفاية لما كنت تعبان أمسك في الآية لأننا قد طلبنا الرب إلهنا فأرحنا من كل جهة. طب ما أنا طلبت ربنا ما ريحنيش ليه؟ أقول لك لأنه في شرط تاني، تطلبه استطلبونه بكل قلوبكم، تطلبه أنت سالك في وصاياه. مش هبقى سالك في الوحاشة ولا رب ريحني ريحك في الوحاشة يبقى هتستمر فيها، لا ده أنا خلي لك الوحاشة دي أرض شوك. طب ما أنا بقول لك ريحني، لو ريحتك في الوحاشة هتستمر فيها، لا ده أنا تعبك في الوحاشة دي عشان إيه؟ عشان أردك. طيب ربنا إدى الآسة راح أول ما تولى المملكة، أزال العبادات الوثنية وقال للشعب اطلبوا ربنا واسلكوا في وصية ربنا، فربنا ريحه. طيب عمل ايه في الراحة ديت؟ دي نقطة خطيرة جدا. ربنا مديله راحة، هنشوف هو في الراحة ديت اتعب ذاته، هنفهمها دلوقتي. في حين انه داود ما كانش الوقت وقت راحة، لكن طلب الراحة لنفسه فسقط داود. فاكرين داود كان الشعب طالع للحرب، يعني ده مش وقت راح، ده وقت حرب. هو قال لك أنا حربت كتير، روح حرب أنتوا النهاردة، وطلب لنفسه الراحة. كانت النتيجة أنه في اليوم ده سقط في خطية امرأة أوريا. يبقى لم يكن وقت راح، لكن طلب داود لنفسه الراحة فضاعت منه الراحة. طيب بالنسبة لآسة، الوقت وقت راحة، طب طلب الراحة؟ لا ده هنلاقيه اشتغل بقوة فتمتع بالراحة. يبقى الراحة مش يعني النام، أمال إيه الراحة؟ بص الإصحاح 14 الآية 6، بنى مدنا حصينة في يهوذا وقال ليهوذا لنبني هذه المدن. يبقى وقت الراحة نعمل إيه؟ نبني. وقت الراحة يعني مفيش حروب، مفيش أعداء، ننام؟ قال لك لا نبني. ما احنا في وقت الحرب ما بنعرفش نبني، احنا في وقت الحرب دوبك بنحارب بنصد، فما فيش وقت للبناء. اللي انا بنيته في الراحة هو اللي انا هستخدمه في وقت الحرب روحيا. وقت الراحة، الوقت اللي ما فيش فيه ديئات، اللي ما فيش فيه تجارب، اللي ما فيش فيه حروب، احنا بنعمل ايه؟ بننام. وقت الضيقة بنصلي، بنجري على القداس، مسكين في ربنا. ليه؟ في ضيقة. حلو، الصلاة في الوقت ده ايه؟ للحماية، للحصن. لكن بتبني؟ لا ما بتبنيش، انت دوبك بتصد. امال امتى تبني؟ تبني في الراحة. عرفتوا ليه ربنا بيجيب لنا اوقات راحه في حياتنا؟ مش عشان ننام، عشان ده وقت البنى الروحي، نبني نفسينا، نتبني روحيا في الراحه، تبقى في قاعده مع ربنا، في شبع بربنا، في تلذذ بالله، في فحص في حياه الانسان. التراب اللي جوه ده طلع ارمي وحط اساس المسيح، طلع تراب وحط اساس المسيح عشان تبني عليه. ده بيتعمل في الراحه دوت، مش في الحرب. فقعد تطلع في التراب مبادئ وافكار واتجاهات في حياتك، طلع بر، طلع بر، حط اساس وابني على الاساس دوت. ابتدي اقتني ايه؟ فضيله الصلاه، ابتدي اقتني فضيله العفه وضبط النفس، ببني. بنى مدن حصينه في يهوذا، وقال ليهوذا لنبن هذه المدن. وقت بناء. ايه تاني في الراحه؟ ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض. ياه، احنا بنعمل العكس تماما. وقت الراحة نبني سور. سور يعني ايه؟ يعني انفصال عن العالم. احنا وقت الراحة بننفتح على العالم. الوقت اللي ما فيش فيديوهات وتجارب، افتح تلفزيون، روح اتفسح، روح مش عارف روح فين، اعمل ايه؟ مهيص. ده العكس. ده فخ الراحة ان انت تنفتح على العالم. نحذر في الراحة يا احبائي. عارفين الكتاب قال امسرور الاحد فليرت؟ ليه؟ ما لو مسرور وما رتلش هيغني. بكلمكم جد، لو مسرور وما رتلش هيغني. طب الغنى ايه؟ هد الاسوار، انفتح على العالم. قال لك لا، في وقت الراحة ايه؟ حوط يا عم بسور. دي الحرب في وقت الراحة، أو الحرب اللي بتعقب الراحة أشد ضراوة من حرب الليل. حرب الليل دينا في ليل يا عم، خليك صاحي وخد بالك. ايه ده؟ مدقق قوي ليه؟ ما واخد خبط وشايف سهام العدو، فتلاقيني منتبه. لكن تعالى وقت الراحة نمنا أبدا، ننفتح على العالم. قال لك لا، ابني سور، افصل افصل. فبنوا ونجحوا. بنوا، حصل نمو، نجحوا، حصل ايه؟ سور حماية. يبقى يا احبائي، يعني امر مهم جدا، ربنا بيسمح بحياتنا في اوقات راحة من جهة الحروب والضيقات والمشاكل والتجارب. ليه؟ عشان بقى نعيشه بقى، ننبسط. قال لا، ده عشان تبني روحيا. احنا بنعمل العكس. ده احنا وقت الراحة تلاقي الصلاة قلت، القعدة مع ربنا قلت، عمق العبادة ضعف، انفتاح على العالم، انا مرتاحين. قال لك لا، ده وقت الراحة ده صلاة اكتر، قراية في الكلمة اكتر، فحص وزيادة الشركة مع الله اكتر. ليه؟ عشان تحصن، عشان بعد كده لما ندخل في الحرب تبقى الفضيلة اتولدت فينا. طوبى للحبالة والمردعات في تلك الأيام. يا ويل، متأسف، يا ويل، يا ويل الحبالة والمردعات في تلك الأيام. وقت الحرب أنا لسه بحبل بالفضيل. بتحبل فين يا عم؟ ده الحبلة متألمة، لسه الفضيلة ما تولدتش فيها. هي أصلا في ألام الجهاد من أجل الفضيلة، وألام جايلها من بره، هتلاحق فين النفس ديت؟ طب المرضعة يدوبك لسه الفضيلة لسه صغيرة في حياتها، لم تقوى. أنا هعتني بالفضيلة اللي لسه بتفتدي، ولا هنتبه للحرب؟ مش قادر. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. ليه؟ قال لك أصل كان المفروض دول في أيام الراحة يكونوا حبلوا وولدوا. المرأة لما تلد لا تذكر الشدة بسبب الفرح، خلاص. طب انت ده جيت ده في وقت الراحة جابت الثمرة، فلما جت وقت الحرب في حماية، في حصن، في دروع تحتمي بيها النفس. عشان كده قال سفر الأعمال: وأما الكنائس، لذيذة الآية، في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكانت تبنى، كانت تبنى وكان لها سلام. البنى فين؟ في وقت السلام. أرجوك أحبائي انتبهوا لهذا الأمر. أوقات الراحة من التجارب ومن الضيقات ومن المشاكل هي أوقات للبنى الروحي، هي أوقات نحصن نفسينا بأسوار من الشر ومن العالم. عشان كده كنا بنتكلم في المزمور الكبير يقول له إيه؟ انقذني من ظلم الناس، انقذني من التجارب من الضيقات. ليه؟ قال يعني هفضل ده يعني ظلم كده على طول؟ لا، قال له انقذني من ظلم الناس فأحفظ وصاياك. أنا وقت الضيقات وقت التجارب أنا قاعد يعني بحمي بس نفسي، لكن مش قادر أقعد بقى القعدة اللي مع ربنا اللي أقعد أشبع فيها، اللي أقعد ألهج في ناموس ربنا، اللي أقعد أفحص نفسي، اللي أقعد أطلع التراب من جوه وأسس على كلمة الله اللي أقتني فيه الفضيلة. قال معلمنا بولس الرسول البسوا سلاح الله الكامل. نلبسه إمتى؟ قال لك في وقت الراحة. ليه؟ لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. ما أنت لو ما لبستوش في الراحة هيك اليوم الشرير وأنت مش مسلح. لكن إلبس سلاح ربنا ده فين؟ في وقت الراحة. إلبس كده ترس الإيمان، ده عايز إيه؟ عايز تدريب في الراحة. إلبس درع البر، ده عايز تدريب في الراحة. إلبس خوذة الخلاص، ده عايز ساعد أقرأ في كلمة الله وأشبع بخلاص. ده في وقت الراحة. ليه؟ عشان لما أبقى لابس ده في الراحة لكي تقدروا أن تثبتوا في اليوم الشرير. مش لما يجي اليوم الشرير هات خوذة خلاص تجيبها منين يا عم؟ هي عندك ولا مش عندك؟ أنت عندك ترس إيمان ولا ما عندكش؟ عندك درع بر ولا ما عندكش؟ لو ما عندكش ما هتقاوم إزاي في اليوم الشرير؟ بنى مدنا حصينة في يهوذا وقال ليهوذا لنبني هذه المدن نمرة 2 محوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض. ده إمتى ده؟ ده وقت الراحة. طيب بعد الراحة يجي امتحان للإيمان. هي كده أحبائي، هي كده، لا هي راحة على طول ولا هي امتحانات على طول، لا هي شتاء على طول ولا هي صيف على طول، لا هي ليل على طول ولا هي نهار على طول. لم تزل الأرض صيفا وشتاء ليلا ونهار. ليه؟ قال لك عشان في النهار تبني وتحصل، يجي في الليل تحارب. طيب جات وقت الراحة وبنينا وحصلنا، طيب جه الامتحان. فخرج إليهم الآية 9 زارح الكوشي ومع جيش 1000 1000. 1000 1000 يعني ايه؟ مليون. بعد الراحة ديت ايه؟ جت الحرب. طوبى للي اتحصن في فترة الراحة، طوبى اللي اتعلم القتال في فترة الراحة، طوبى اللي أسس في وقت الراحة، طوبى اللي لبس سلاح الله الكامل في وقت الراحة. فخرج إليهم زارح الكوشي. قلت لكم الجيش بتاعه مليون 1000 1000. طب جيش أبية؟ قال لك 300 ألف من يهوذا و 280 ألف من بنيامين، يعني كلهم 580 ألف، يعني النص برضه. ده زي مين دوت؟ زي أبو الشرير أبي مع 400 ألف بيحارب 800 ألف. طب أبية في سفر الأخبار اتكل على الإيه؟ على العبادة الحقيقية، سفر الأخبار. طيب آسى، بصوا بقى آسى اتكل على إيه؟ ودعا آسى الرب إلهه وقال، الآية 11، أيها الرب ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. أنت ما تفرقش معاك العدد الكثير ولا العدد القليل، في العدد الكثير النصرة من عندك، في العدد القليل النصرة منين؟ من عندك. موضوع مش موضوع عدد. جاب منين الإيمان دوت؟ فاكرين يوناثان ابن داود؟ لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ده 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 تلميذ لكلمة الرب. شوفوا التقوى بتاعت آسى، قاعد يقرأ في شريعة ربنا في وقت الراحة، فطلع بخبرة إيمانية نفعته في وقت الحرب. قال له أنت أيام يوناثان عملت إيه؟ لا فرق معك عدد كبير ولا عدد صغير، النصرة من عندك. ف فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا. احنا رب اتكالي ايه؟ حرمي كل اتكالي عليه، انا اتكال عليك يا ربي، فمش فارقة بقى الحكاية انا عددي كام وهو عدده كام. وباسمك قدمنا على هذا الجيش، يعني احنا جايين نحارب جيش الاعداء دوت، جايين بايه؟ باسمك ايها الرب، انت الهنا ولا يقوى عليك انسان. قلت لكم ابي جاي متكل على العقيدة الصح، على العبادة الصح. طيب آسى متكل على الإيه؟ على الإيمان. قال رب النصرة من عندك، مش فارقة بقى أن أنت تشتغل بكتير أو تشتغل بقليل، إحنا اتكلنا عليك. ودخل يا أحبائي بهذا الإيمان للحرب. يبقى الإيمان يا أحبائي، سؤال، هل لا يرى قوة العدو؟ انت مش شايف المليون اللي جايين يحاربوك؟ لا شايفهم كويس قوي. طب انت مش شايف الهزال اللي عندك 580,000؟ هل شايفهم كويس؟ لا. طب اذا كنت انت شايف مليون هيحارب 580,000 ازاي؟ الايمان يا احبائي لا يغير الواقع. خدوا بالكم بقى من الحته دي، الواقع مش هتغير. ايه يعني هنشوفهم نلاقيهم بدل المليون كشوا؟ لا، هم المليون. طب احنا هنلاقي نفسنا كترنا؟ لا، احنا زي ما احنا، قطيع صغير. امال الايمان بيغير ايه؟ لن يغير الواقع، لكن هتغير الايه؟ القلب. احبائي رائع، ارجوكم انتبهوا للدرس دوت. الظروف يا ابونا، الايمان هيغير الظروف؟ مش هيغير الظروف. لا لا لا، مش هيغير الظروف. طب يعني الرئيس اللي قال أمر، يعني بكرة هيطلع يقول أمر تاني؟ لا، مش هيقول، هو الأمر اللي قاله. طب رئيسي في العمل، طيب المرض اللي الدكتور اكتشفه ده يعني هيغير ربنا وهيشيل المرض؟ لا، مش هيشيل المرض، الواقع مش هيتغير. أمال الإيمان هيعمل إيه؟ لما هيغير القلب. الإيمان هيغير القلب، هيغير رؤيتنا. العين الواقع هو هو، لكن رؤيتي اتغيرت. داود راح يحارب جلياط، انت مش شايف الست اذرع وشبر دول؟ قال لك شايف. مش شايف نفسك ارقود قد كده؟ انت تقف قصاده ازاي؟ قال لك لا شايف. طب يعني لما تنزل قصاده هيتسخط؟ لا، مش هيتسخط. امال هتغلب ازاي؟ في رؤيه ايمانيه، الواقع ما تغيرش، لكن القلب لما تغير خلى داود يشوف رؤيه تاني. قال له يحبسك الرب في يدي. ده انت لو تفرد كف ايدك كده وانت هتعرف تمسك صباعه، يحبسك الرب في يدي. يبقى يا احبائي الايمان لا يغير الواقع، الايمان هيغير قلبنا. المرض موجود، المشكله موجود، طب الايمان هيعمل ايه؟ نظرتي للامر اتغيرت. عرفتوا الايمان يا احبائي؟ عرفتوا ايه الايمان اللي احنا بنطلبه في الصلاه؟ انا عيان والتقرير قال ان انا عندي مرض فلاني، انا بصلي علشان بكره يطلع التقرير ما فيهوش المرض. لا، التقرير فيه المرض. اما الايمان هيعمل ايه؟ انا رؤيتي، الواقع ما تغيرش، الواقع ما تغيرش. قليلا ما يسمح الله لضعاف النفوس بالمعجزه، لان ما عندهمش ايمان. لكن لما ربنا يحب يقوي الإيمان ما يعملش المعجزة. المعجزة آية ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. طب المؤمنين عايزين نقوي إيمانهم بإيه؟ الرؤية الداخلية تتغير مش الواقع. أحبائي أرجوك، دي مهمة جدا، نكف عن الطعام البسيط بتاع الأطفال. أنا عايز ربنا يغير الواقع، أنا عايز ربنا يعمل المعجزة، أنا عايز المرض يتشال، أنا عايز المشكلة تتحل. عملها معانا مرة واثنين وثلاثة، بس مش هعملها طول الطريق لأنه مش هننضج. لو كان الإيمان يساوي تغيير الواقع، لا، أما الإيمان يساوي إيه؟ يساوي تغيير رؤيتي للواقع. الواقع زي ما هو، لكن أنا الرؤية بتاعتي اتغيرت. أدي الإيمان، أدي عمل الله للمؤمنين. بقت نظرتي متغير. المرض موجود، ايه رايك يا بولس في المرض؟ قال له اصر بالامراض، بس خلاص. ايه اللي جرى؟ قال لك رؤيتي للموضوع اتغيرت، رؤيتي للواقع، رؤيتي الواقع زي ما هو، وأي حد من بره هيشوفه يشوفه اسود، لكن عينين الإيمان شايفة إيه؟ أنت تأتي إلي بسيف وترس ورمح وأنا أتي إليك باسم رب الكون، اليوم يحبسك الرب في يدي، دي رؤية الإيمان. أدي نصرة آسى في الحرب، الآية 12، فضرب الرب الكوشيين. مين اللي ضرب؟ ربنا. ما أنت معاك 580,000، قال لكم عملوش حاجة، اعملوا ايه 580,000 قدام المليون؟ امال مين اللي غلب؟ ربنا. فضرب الرب الكوشيين امام آسى، فهرب الكوشيون وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي. كل اللي دخلوا الحرب ماتوا، ما تبقى لهمش واحد حي، لانهم انكسروا امام الرب وجيشه. مين جيش ربنا؟ صدقوني ما عارف، هما في ملائكه نزلوا يحاربوا ولا جيشه هو جيش آسى؟ الاثنين واحد. ما هو الضعيف اللي في جيش آسى ده ربنا اداله قوة الملائكة، ففي النهاية اللي انتصر ربنا. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. إيه رأيك يا أحبائي؟ إيه رأيك لما نصلي بقى؟ نصلي أن ربنا غير الواقع ولا غير قلبي؟ طب ما هو لو غير الواقع بكرة هيجي واقع أسوأ منه، وبعده هيجي واقع أسوأ وأسوأ، وبعد بعده هيجي الأسوأ، وهيفضل من أسوأ إلى أسوأ، لأن الناس الأشرار يتقدمون من سيء إلى أسوأ. فمش منظور منها خير يا أحبائي، مش منظور إن حالها ينصلح، هتفضل كده. طيب كل يوم كل يوم ده كل لحظ اعمل يا رب معجزة غير الواقع، يلعب العيال ده بقى مش هنكبر. واقع اللي يتغير، وأنه واقع يتغير أحبائي؟ تفطنوا في أنفسكم. ايه كنت في بيت مش عارف اصله بابا اصله ماما اصله مش عارف الشغل اصله إيه الظروف المادية اصله الخطوبة اصله الجواز اصله العيال، ما بيتغيرش الواقع. كل مرحلة وفيها مساوئها، هنغير ولا ايه؟ اما ما هي كلها في الحياة بقى عايزة تتغير، بس ده لسه وقتها ما جاش بقى، هي بتئن وتتمخط لغاية ما تعتق. طب واحنا كل يوم هنقعد نقول له غير واقع؟ لا، هما كل يوم بنقول له ايه؟ غير رؤيتنا للواقع، بس كده. هما بقى يتقلبوا يطلعوا ينزلوا يتخبطوا ما تشغلش دماغك بقى بالموضوع ده، خلي عينك جوه، قول له غير يا رب جوه. ها بره هتغيري ولا ايه؟ ما كلها خربانه، كلها خربانه. طب التغيير عايز فين؟ عايز جوه بقى. ادي الايمان يا احبائي، ادي الايمان، ادي الصلاه اخواتي. ارجوكوا صلوا بهذه الطلبه، نكف ان احنا نطلب ان الله يتدخل لتغيير واقع، لانه مش هيغير واقع. عمل ده معانا للأمانة امام الله، عمل ده معانا فترة في الحياة. ليه؟ عشان يشددنا، عشان يشجعنا للحياة معاه. لكن مش هتفضل الحياة معاه كده، وإلا هتنطلع يعني اعضاء رخوة. يعلم يداي القتال ازاي؟ لا، الواقع موجود بس الداخل بيتغير، والداخل يتجدد يوما فيوما على صورة خالق. بس كده يبقى بقينا بنصلي بنقول له ايه؟ غير يا ربي جوه، غير رؤيتي للأمر، غير نظرتي للأحداث. لكن سيبه، هذا الإيمان يا أحبائي، هذه الصلاة اللي تنال استحسان في عينين ربنا، هذه صلاة الإيمان. أرجوك أحبائي، يعني أرجوك أحبائي فعلا صدقوني أخواتي، أنا يعني المسيح بيدي بفيض، أرجوكوا انتبهوا للعطايا اللي بيقولها لنا ربنا دي، أرجوكوا انتبهوا ليها. لما بنسمع كتير، ما هو لما ما بنعيش بننسى. أنا نفسي ممكن ساعات أجي أسمع وعظة قديمة، إيه ده أنا جبت الكلام ده منين؟ على من ده عارف جبته منين؟ أنا نفسي. لكن لما الواحد ياخد العطية دي ويرسخها جواه ويصلي بيها ويعيش بيها، حتى لو نسينا الكلام لكن فعلها جوه. فأرجوكم انتبهوا، يجب أن ننتبه إلى ما سمعناه لألا نفوت. هذه الإيمان. طيب مكاسب الحرب، يقول في الآية 13، فحملوا غنيمة كثيرة جدا. كل حرب بقى ندخل فيها نغتني، إيه الغنيمة اللي خدناها أحبه؟ هو في غنيمة أكتر من اللي أنا قلتها؟ هو في غنيمة أكتر من أن الداخل يتجدد؟ هو في غنيمة أكتر من إحنا تبقى لينا رؤية ربنا للأحداث؟ ونهب كل المدن، لأن كان فيها نهب كثير، وساقوا غنما كثيرا وجمالا. غنى المسيح بقى الذي لا يستقصى في كل حرب روحية نغتني، في كل حرب روحية نغتني، في كل حرب روحية نغتني. الرائع بقى، الرائع الرائع الرائع، آخر آية: ثم رجعوا إلى أورشليم. إيه يعني إيه اللي فيها؟ أورشليم يعني الهيكل، أورشليم يعني الشركة، أورشليم يعني العبادة. كنا فرح، عملنا إيه؟ بنينا وحصننا، دخلنا في الحرب، طلبتنا إيه؟ ما تغيرش الواقع، لكن غير الداخل، فانتصرنا. انتصرنا يعني غلبنا الواقع، تخطينا الواقع، لم ننسحق تحت الواقع، انتصرنا. طب لما انتصرنا رجعنا للشركة، للمخدع، نبني تاني ونتحصن تاني ونتقوى تاني، انتظارا لحرب جديدة. يوه وإنك دهنك دباء، دي حرب تاني، يعني غنى تاني، يعني ثمر تاني، يعني عطايا تانية. طيب بعد الحرب نرجع أورشليم، المخدع، الشركة، ما أبهجها برية. صدقوني يا أحبائي، ما أبهجها برية قحل، ما أبهجها بإيه؟ بأوقات الراحة اللي نبني ونحصن فيها، نحارب حروب الرب فننتصر، يتغير الداخل يوما فيوما، نرجع لحياة شركة، ما بقيتش في برية، ما بقيناش عايشين في برية يا أحبائي، بقينا عايشين في السماويات. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ده الإصحاح نمرة 14. إصحاح نمرة 15: نهضة آسا. الملك راجع منتصر حبايبي. يعني صدقوني أنا فرحان بربنا، لأنه في الحقيقة بيعدل يعني صواميل كتيرة في مخي بتتصلح. صدقوني أحبائي، تعالوا انتوا النهاردة مثلا ملك انتصر، وسمعنا ان الملك ده انتصر، ايه ده؟ احنا بقى نعمل له حفلة والاناشيد والمدح في الملك وعظمة الملك وجلالة الملك واللي عمله الملك، مش ده اللي بيعمله العالم؟ تملي فكر ربنا عكس العالم. احبائي خدوها قاعدة كده، صدقوني احبائي وانتوا مغبطين، اي حاجة العالم بيعملها اعرفوا ان ربنا عكسها، وبعد كده دوروا على الشاهد. يعني هديكوا يعني ده امسكوا ديت وانتم مطمنين 100%. كل حاجه العالم بيعملها فكر ربنا عكسها، ولما هتدوروا في كلمه الله هتلاقوا كده. وعلى قد ما تغتنوا من كلمه الله خلاص بقيتوا عرفتوا فكر ربنا، مش مستنيين تشوفوا العالم عشان تشوفوا العكس ليه. تعالوا بقول لكم النهارده، واحد راجع منتصر، ايه يعمل له حفله ونقعد بقى الناس، ويا عظمتك ويا جلالك ويا حلاوتك ويا جمالك ويا أعمالك ويا مجدك ويا ده العالم. طب ربنا العكس. طب اللي رجع منتصر دوت، بص الآية 2، ربنا بعت له نبي يقول له ايه؟ انت انتصرت، انتصرت ليه؟ عشان انت شاطر؟ لا، الرب معكم ما كنتم معه. مش انتوا كنتوا ماسكين في ربنا؟ مش انتوا صرختوا ربنا في الصلاة بتاعتكم وقلتوا له لأننا عليك اتكلنا؟ أيها الرب أنت إلهنا لا يقوى عليك إنسان؟ قالوا له احنا مسكنا فيه. قال عشان كده هو كان معكم. الرب معكم ما كنتم معه. كان الرب مع يوسف محباة؟ لا مش محباة، لأن يوسف كان مع ربنا، وهذا دي طريقة ربنا. الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم. طب الشق الثاني في المعاهدة، وإن تركتموه يترككم. هي كده، هي في معاهدة ما بين طرفين، أنت تبقى معاه يبقى هو معاك، أنت تطلبه تلاقيه، أنت ما تطلبهوش ما تلاقيهوش. فأنت انتصرت ليه يا آسى؟ لأنك طلبت ربنا فجالك ربنا. النصرة دي ما كانتش نصرتك انت، دي نصرة ربنا، هو جالكو وهو اللي حارب. لكن اسمع التحذير، اسمع التحذير، يقوله في الآية 3: ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة. احذر، لما إسرائيل ترك ربنا، ممكن يكون هنا بيتكلم على فترة القضاء، انتوا طلبتوا ربنا نصركم، بس خد بالك اسرائيل في وقت كان بلا اله حق، كان بيعبد الهه كاذبه وثنية اصنام في فطره القضاء، بلا كاهن معلم، كانش في كاهن يعلم الشعب، هلك شعبي بسبب عدم المعرفه، ولا شريعه سراج لرجل كلامك ونور لسبيلك، كنت بتخبطه. يعني عايز يقول له ان انت طلبت ربنا، ربنا جالك ونصرك، بس خد بالك لو هتترك ربنا هيتركك. وديتك مثل منين؟ من اللي حصل مع اسرائيل. ولكن لما رجعوا، عندما تضايقوا الى الرب اله اسرائيل وطلبوه وجد لهم. يعني انا بقول لك ربنا معاك ان طلبتموه يوجد لكم، وبديك مثال، وان تركتموه يترككم. هديك مثال على كده، اسرائيل في القديم ايام القضاء تركوا ربنا، ربنا تركوا. طب اتذلوا من الاعداء، صرخوا ربنا، ربنا جالهم. وايضا هي مش عايز اقول بقى نبوه، هي رؤيه لتدابير الله على مدار العصور. ده اللي هيحصل مع اسرائيل في الفتره اللي جايه. احنا ايام قاس، هم دلوقتي تركوا ربنا بلا اله حق. ليه؟ بيعبدوا مين في الشمال دلوقتي؟ بيعبدوا العجل اللي في دان والعجل اللي في بتيل، بلا كاهن معلم. ليه؟ اقاموا كهنه من شعوب الارض، بلا شريعه، مش ماشيين بشريعه ربنا. طب اتذلوا. طيب لما يرجعوا يطلبوا ربنا، ربنا يوجد لهم. فده تطبيق على الايه، الرب معكم ما كنتم معه، إن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. طب احذر بقى، لو تركت ربنا وتكون النتيجة أن ربنا يتركك، بص الآية 5، في تلك الأزمان لم يكن أمان للخارج ولا للداخل، لأن اضطرابات كثيرة كانت على كل سكان الأراضي، فأفنيت أمة بأمة ومدينة بمدينة، لأن الله أزعجهم بكل ضيق. يبقى ملك راجع منصور نمدحه لا نحذره. يبقى هنا في تحذيرين يا احبائي، كلمه الله تنبهنا ليهم، احذر وقت الراحه، واحذر وقت النصره. احذر وقت الراحه، ملك راجع منتصر، تقف تحذره؟ قال لك لانه بعد النصره في حرب ضروس. الحرب في سفح الوادي، طائرات الهوائية ضعيف. طب لما نرتفع على قمة الجبل، طائرات شديدة، والوقعة بتبقى بتكسر الرقبة. فكل ما تكون في نصرة يبقى في مزيد من التحذير، إن الحرب أشد. فنحذر يا أحبائي الاتنين دول، نحذر الراحة، الوقت اللي ما فيش فيه حروب احذر قوي منه. طب ايه الحذر؟ ابني وحصل. طب بعد النصرة احذر قوي انك تترك ربنا، احذر قوي انك تنسى ان ربنا هو صاحب الفضل. افتكر انك لو تركت ربنا هيتركك. فختم بالتشجيع في العدد 7، فتشددوا انتم ولا ترنح أيديكم، ما تترنحوش، لأن لعملكم أجرا رائعا أوي. أبونا يعني أنت خليتها في الراحة تعب، وفي النصرة تعب، ما هي ده وجع القلب ده؟ يعني فيش راحة؟ قال لك لا فيش راحة، بقيت راحة لشعب الله. إحنا الراحة بتاعتنا مش هنا، إحنا هنا تعالوا أنتم واستريحوا قليلا، بعد الحرب ندخل للهيكل لأورشليم في شركة، نتقوى، نتسند، نتبني، نتحصن، هذه الراحة بتاعتنا. لكن راحة يعني الواحد يتراخي ويخلع عنه السلاح ويرتخي؟ لا 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 لا، ما عندناش ديت. فتشددوا أنتم ولا ترنح أيديكم لأن لعملكم أجرا. مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين إن تعبكم ليس باطلا في الرب. طب لما سمع آسى التشجيع دوت والتحذير في وقت نفسه، فطلع لمزيد من العمل، لمزيد من التدقيق، لمزيد من البنى، لمزيد من الاحتراس. بص الروحيين يا أحبائي، أول ما تولى المملكة شلنا الأوسان وقلنا جماعة نطلب ربنا، ربنا أراحه 10 سنين، في 10 سنين دول يعمل إيه؟ قعد يبني ويحصن. فجه امتحان للإيمان بتاعه، الكوشيين جههم يحاربوه، طلب ربنا فربنا نصره، قال له بعد النصرة خليك فاكر إنه العمل ده عمل الله، اوعى تنسى، اوعى تفتكر إنها شطرتك. فلما سمع التحذير دوت قال لك لا بقى مش هنكسل، ده احنا هنرجع من الحرب لمزيد من العمل. ايه مزيد العمل؟ بصوا في الآية 8، فلما سمع آسى هذا الكلام تشدد، قال لك لا دي الحكاية بقى ما فيش فيها نوم، ما كان فيش فيها هزار، ما كان فيش فيها راحة بمفهوم الجسد. تشدد ونزع الرجسات من كل أراضي يهوذا وبنيامين ومن المدن التي أخذها من جبل أفرايم، حتى المدن اللي استولى عليها من مملكة الشمال برضو أزال منها الإيه؟ المرتفعات والتماثيل والرجسات الوثنية. ثمرة التشجيع والتحذير، بصوا بقية الآية 8 يقول إيه؟ وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب، مذبح ربنا، مذبح النحاس اللي عمله سليمان تقريبا من 35 سنة. طب ده لحق يتهدم؟ محتاج ترميم. وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب، طبعا احتمال ضعيف قوي ان يكون احتاج ترميم بعد 35 سنة، ما اعتقدش. أما اللي يقصد بانه هو جدد المذبح، جدد العبادة عليه، خلى العبادة تبقى بحسب الوصية، فبقت عبادة جديدة، عبادة متجددة. كيف تتجدد العبادة يا أحبائي؟ بحسب شريعة الرب. كلما نلهج في كلمة الله كلما تبقى العبادة جديدة. ليه مرات كثيرة بنشعر ربنا أبمل ما هي هي الأجبية، هو هو القداس؟ كيف نجدد المذبح؟ إلهج في الشريعة. كلما نلهج في شريعة ربنا كلما تبقى الذبيحة دائما متجددة، كل مرة بتتقدم لربنا بقلب جديد، بفكر جديد، بطلبة جديدة، بكشف ضعف في الحياة جديد. وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب. يبقى بعد الحرب ديت، نمرة 1 أزال باقي الرجسات، نمرة 2 جدد المذبح، نمرة 3 الآية 9 جمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسة ومن شمعون اللي جولوا من مملكة الشمال لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة حين رأوا إن الرب إلهه معه. رائعة يا أحبائي، مملكة الشمال 10 أسباط. شايفين الراجل التقي دوت إزاي بيعمل عمل الله وإزاي إيد ربنا ظهر في حياته، وشايفين الشرير اللي هم قاعدين معاه في مملكة الشمال، قالوا لا الرجل اللي تحت ده هو ده الرجل ده بتاع ربنا، فرحوا إيه؟ سابوا مملكة الشمال ورحوا له. وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسة ومن شمعون لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة، جهم لوحديهم من غير ما يحاربهم، من غير ما يطلب منهم، هم شموا تقوة الرجل ده، قالوا احنا نروح نقعد مع الرجل دوت حين رأوا إن الرب إلهه معه. فكانت النتيجة اجتمعوا في أورشليم الآية 10، الآية 11 سبحوا للرب، الآية 12 دخلوا في عهد أن يطلب الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. طب الثمرة بتاعة العمل دوت، بصوا بالآية 15 وفرح كل يهوذا. شفنا السلسلة يا أحبائي، ترك العبادة الوثنية وتمسك بشريعة الرب، ربنا اداله فترة راحة، بنى وحصن فيها، فجت الحرب فاتكل على ربنا فربنا نصر، فربنا قال له خليك واخد بالك، تفضل ماسك في ربنا يفضل ربنا ينصرك، فطلع لمزيد من العمل، تطهير بقية الرجسات، ترميم المذبح، جمعنا بتوع الشمال ورحنا الهيكل وعبدنا. الثمرة بتاعت كده فرح كل يهوذا. الثمرة التانية طلبوه بكل رضاهم، قالوا يعني احنا نطلب ربنا قوي، ما إن طلبتموه يوجد لكم، لا ده برضا كامل بيطلبوه، فوجد لهم وأراحهم الرب من كل جهة. ارتفع آسى لمزيد من النمو، مش بس طهر يهوذا من الأصنام والمدن اللي خدها من إسرائيل، لكن بصوا الآية 16، حتى إن معك أم آسى الملك. قلنا معك دي اللي هي مين؟ اللي هي مرات رحب عام. طب تبقى هي أمه؟ لا، في الحقيقة جدته، بس زي ما قلت لكم أب ولد ابن ولد ابن، الابن ده ممكن يقول ده بابا وممكن يقول إن جده هو بابا، ما فيش أي مشكلة خالص. فهنا حرفيا الأم هنا دي الجد. حتى إن معك جدته، عمل فيها إيه؟ خلعها من أن تكون ملكة. على ما يبدو أنه أخذت لقب ملكة لما ابنها أبية مات، فعبال ما جه ملك جديد راح تواخذ لقب الملكة. طب ليه خلعها من أنها تكون ملكة؟ جدته، لأنها عملت لسارية تمثالا. أنا بدأت تعبد العبادة لإيه؟ الوثنية. فقطع آس تمثالها ودقه وأحرقه في وادي قدرون. التطهير بقى هنا مش بس خارج المملكة، لكن التطهير داخل جوه الإيه؟ جوه البيت. بص يا أحبائي، النمو اللي تدرج فيه آس كان مهم قوي. إن آس زي ما أبطل الوثنية في المملكة كان يبطلها من داخل البيت. ليه؟ لأن لو ما أبطلهاش من داخل البيت الناس هتتشكك. الله، يعني هو اتشطر علينا وسايب جدته بتعبد أصنام، بعد فترة الشعب هيرتد لعبادة الأصنام، فكان لابد أن يقف الوقفة ديت. ودي منتهى القوة من آس. ليه؟ مرات كتيرة يا أحبائي لما الإنسان بيكون عايز يعني يحق أمر، يعني يحط حق في أمر معين، للأسف مرات كتير المقربين منه بيظنوا أنه هم أرفع من أنه يخضعوا لهذا الحق. دي مشكلة في القيادة. يعني هو مثلا في قرار حق معين لابد أن يؤخذ، المفروض ده يمشي على الكل. المشكلة في المقربين بيظنوا أنه هم ممكن يكونوا معفيين من هذا الأمر، وإن تغاضت القيادة عن المقربين دول خلاص بعد شوية حتى اللي خضعوا للأمر هيرتدوا عنه. فبيبقى فيه شيء من الحرج الشديد انه القيادة تقطع الرباطات ديت من اجل الحق. كل من له دور في قيادة الكلمات هتكون واضحة بالنسبة له. علشان كده في كلمة لطيفة قالها سقراط، قال انا احب افلاطون لكن احب الحق اكتر من افلاطون. طبعا موقف شجاع جدا من آسى ان يقف هذا الموقف من المقربين. طب الملك اللي قاعد يرتفع احبائي من ماجد الماجد الماجد الماجد، للاسف يا احبائي حياه الانسان لا تخلو من ضعفات. عارفين ايه الضعف اللي كان في حياه الراجل دوت؟ حته حبايه رمله صغيره تركها، وممكن نظنها إنها يعني إيه وسط الأعمال العظيمة اللي عملها هذا الرجل، وإيه تيجي في وسط النمو والبناء الصارح اللي أقامه هذا الرجل. إيه هي؟ الآية 17، وأما المرتفعات فلم تنزع من إسرائيل. تقولي لي في اعتراض؟ ده احنا في الإصحاح 14 الآية 5 أول ما تولى المملكة قال ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات. هو فعلا نزع من مدن يهوذا، لكن في مدن حصل عليها من إسرائيل. وأما المرتفعات فلم تنزع من إسرائيل، المدن اللي حصل عليها من مملكة الشمال. دوت معنى. قد يكون معنى آخر إن هو نزع المرتفعات الوثنية من كل الأراضي بتاعته، لكنه ساب مرتفعات يعبد عندها يهوى. إسرائيل، أعيد برضو عشان نبقى واخدين بالنا، قبل ما يبنى الهيكل في مرتفعة عظمى كانت في جبعون، عملوا مرتفعة ويعبد عندها يهوى. وسليمان كان بيذبح عند المرتفع اللي في جبعون، بيذبح ليهوه. فكانت في بعض المرتفعات فعلا لعبادة يهوه، بس بعد بناء الهيكل أصبح العبادة عند المرتفعات غلط، لأن ربنا قال العبادة تبقى في الهيكل. فعلى ما يبدو أنه آسى أزال المرتفعات الوثنية، لكن المرتفعات اللي كان بيعبد عندها يهوه سبها، فصارت شرك الإسرائيل، تحولت هذه المرتفعات بعد كده لعبادات إيه؟ وثنية. فالمعنيين إيه؟ ممكن يعني ممكن يكون ساب المرتفعات اللي في مملكة إسرائيل في المدن اللي انضمت له، أو ممكن يكون أزال كل المرتفعات الوثنية لكن ساب المرتفعات اللي بيعبد عندها يهوه. استمرنا في حال الراحة دوت لمدة كام سنة؟ 10 سنين زي ما قال في الإصحاح 14. معلش وأنا بجري شوية لأن عايز أختم الإصحاح 16 عشان يبقى ختمنا حياة آسى وما نضطرش نرجع لها مرة تانية، لأن لما بنرجع بنضطر نقعد نذكر آخر حديث عشان نعرف نربط القصص ببعضيها. فيعني إيه بسرعة كده ناخد الإصحاح 16 عشان نبقى ختمنا حياة آسى. هذا السراج المنير اللي قاعد ينمو واللي قاعد يرتفع بدأ يفقد لمعانه. تقولوا لي يعني علشان المرتفعات لم تنزع من إسرائيل؟ بقول لكم لا، دي كانت الثعالب الصغيرة، ده ثعلب صغير سابه. هنشوف الثعلب دوت أدى لكارثة بعد كده. إيه اللي حصل؟ الإصحاح 16 سكوت آسى. صدقوني أحبائي يعني إحنا درسنا آسى قبل كده، بس صدقوني النهاردة وأنا قاعد الصبح يعني شهقت شهقة فزع بصدق بأمانة صدقوني أحبائي قدام سقطة الراجل دوت، رغم أن أنا درست قصته قبل كده وعارف أنه الرجل الذي بدأ يرقد لكنه انتهى الطريق بمرض في رجليه. فاكر كنت قلت الكلمة دي في دراسة سابقة، لكن انزعجت واضطربت النهاردة لما يعني كنت بعيد قراءة سقوط هذا الرجل. في الإصحاح 15 قدام الأعداء اعترف بضعفه وربنا سنده. طب قدام العبادة الوثنية في الإصحاح 15 طهر الأرض. طب قدام أفكار العالم ومبادئ العالم استسلم. الإصحاح 16 اللي حصل إنه كان في الشمال مملكة إسرائيل ملك اسمه بعشا. بعشا شاف الناس بتهرب من عنده زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات، وقعد تروح على مملكة يهوذا. قال لك الله، هي المملكة هتسيبني وتروح لآسى؟ طب يعمل إيه؟ الإصحاح 16 الآية الأولى، وبنى الرامة مدينة على الحدود لكي لا يدع أحد يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا. قال لا، أنا حصن الحدود عشان الشعب بتاعي ما يقعدش يتسرسب ويروح فين؟ عند الرجل التقي آسى دوت. مين اللي عرف كده؟ آسى. طب أنت قد بعشة؟ قال لا أنا مش قده. طيب عم ما يهمناش، ما احنا قبل كده ما كناش قد مين؟ قد الكوشيين، واتكلنا على ربنا وربنا نصرنا، جايين بمليون احنا معنا 580,000. طب نتكل على ربنا المرة دي؟ للأسف لا. بص الآية 2، وأخرج آسى فضة وذهبا من خزائن بيت الرب وبيت الملك. اللي خزنه في الراحة، اللي خزنه ثمرة الحروب اللي دخل فيها وانتصر، أنا بتكلم عن المعنى الروحي، راح إيه؟ مفرط فيه. وأرسل إلى بن هدد ملك آرام الساكن في دمشق قائلا، بعت لملك سوريا قال له إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا. فاكرين من أيام سليمان كان في عهد مع سور وبعتولنا خشب وبنينا الهيكل، فتعال أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. اقطع المعاهدة اللي بينك وبين بعشا وخد شوية الذهب دول واعمل معاهدة معايا أنا، هو حيخاف منك فيسيبني ويمشي. بحسب فكر العالم يعني سياسة. أنا مش قد العدو دوت، طب أنا تحالف مع دوت يسندني نحارب العدو وماله. طب ونجحت، نجحت جدا في الآية 4، فسمع بن هدد للملك آسى، وفي الآية وبدأ يحارب بعشة في الآية 5، فلما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وترك عمله. يعني نجحت الخطة، نجحت، بس خسرنا الإيمان. احنا قبل كده ما كناش قد الكوشيين، وبالإيمان انتصرنا عليهم، التجأنا لربنا، اتكلنا على ربنا. ان طلبتموه يوجد لكم، ان تركتموه يترككم. التحذير اللي حذروا منه النبي، لا للأسف هو ترك ربنا ونسي الخبرة القديمة في حرب الكوشيين. بحسب نظرة الناس هو انتصر وحقق خير المملكة، لكن قلت لكم تملي نظرة ربنا عكس نظرة الناس، وهو ده الصليب، خطين متعارضين. الناس ليهم فكر، ربنا فكره معاكس. المشد فكر ربنا بقى أنا حملت الصليب، فكر الناس حافظ على المملكة، لكن فكر ربنا أنت خسرت الإيه؟ خسرت الإيمان. يبقى نظرة ربنا للأمور غير نظرتنا. أنت خسرت اللي أنت خزنته في أوقات الراحة، خسرت الغنائم الروحية اللي انت اغتنمتها من الحروب، حتى وإن كنت بحسب الظاهر حققت نصر خارجي. يبقى إحبائي مهم إن احنا نشوف رؤية ربنا مش رؤية النتائج. ممكن النتائج تبان إن هي كويسة، لكن تبقى رؤية ربنا إن العمل كله خسرنا فيه الإيمان. طب رب الراجل غلط، احنا كلنا بنغلط. قال لك وانا ما سبتوش. بص موقف ربنا الحلو في الآية 7، وفي ذلك الزمان جاء حنان الرائي الى آسى، ربنا بعت له النبي. طب احنا النهارده ربنا بيبعت لنا ايه؟ بيبعت لنا كلمته، يعني ذات الاسلوب ربنا بيتعامل بيه معانا، يقول له من أجل إنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. يا ده أتابي ربنا كان في مشوراته إن أنت تهزم ملك أرام. طب أنت ضعفت قدامه وسلمت له نفسك وعملت معاهدة معاه وديته الذهب والفضة، خلاص ده كان المفروض أنت تنتصر على ملك أرام. خسرنا أحبائي، خسرنا نصرة كانت مزخرة لينا. وما اكتفاش بأنه يعني يوبخه، لكن شد ودانه، يقوله في الآية 8، ألم يكن الكوشيون واللوبيون، الكوشيين دي اللي هي أثيوبيا أو جنوب مصر، والليبيون دي ليبيا. تفطمت النهاردة، أتابي ليبيا دي من زمان ليها مشاكل مع إسرائيل، الحكاية مش جديدة، يعني الحكاية مش جديدة. ولما شيشق راح يحارب رحب عام، لو تفتكروا في المرة اللي فاتت، شيشق دوت كان فرعون مصر، كان أصلا الأسرة 21، الأسرة الحكمة اللي كانت دي من ليبيا، فجه وجاب معاه الليبيون راحوا يحاربوا إسرائيل، فالحكاية قديمة. يعني قال له في الآية 8، ألم يكن الكوشيون والليبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا، من أجل إنك استندت على الرب دفعهم ليدك. أنت نسيت الخبرة القديمة، شد ودانه. فاكرين ربنا يسوع لما كان في المركب وقال للتلامذة تحرزوا من خمير الفريسين والهرودسين الذي هو ريائهم، فالتلاميذ فكروا قالوا ليس عندنا خبز، فيش في المركب غير خبزة واحدة، طبعا الخبزة هي المسيح، ثم فعلا كان معهم خبزة. فالمسيح قال لهم يا قليل الإيمان، لما أشبعنا 5000 كم كف زادت، ولما أشبعنا 7000 كم سلة، 3000 متأسف كم سلة أخذتم. أنتوا زي مش فاهمين أن أنا ما بتكلمش على الخبز العيش، أحتى الآن قلوبكم ثقيلة؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ نسيتوا الخبرات القديمة؟ فبيشدوا دانه يقول له أنت نسيت اللي عملته في الكوشين؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ يقول له آية حلوة خالص الآية 9، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني أنا ربنا بتلف في الأرض، لما يلاقي واحد ماسك فيه ربنا يتشدد معاه. ليه عملت كده؟ هو ما كانش ربنا شايف؟ هو كان ربنا بعيد؟ ليه ما طلبتش ربنا؟ إيه اللي خلاك تتكل على زراع البشر؟ فقد حمقت في هذا. قال له دي حماقة منك، دي غباوة. لو ما كانش عندك خبرة قديمة كنا نقول ماشي، لكن أنت عندك خبرة في الموضوع ده وجربت قبل كده، ليه الحماقة اللي أنت عملتها دي؟ حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. يا أحباء أرجوكم انتبهوا للدرس دوت. الطرق البشرية تنجح؟ بتنجح، بس بتولد على الإنسان حروب. طب الاتكال على الله ينجح؟ ينجح ونص، وليس حماقة وينجي من حروب. أبونا إبراهيم عايز عيل، طب ربنا تأخر على الوعد فراح الدخل صار، ادخل على جاريتي لعل أرزق منها ولد. فحبلت هاجر فصغرت مولاتها في عيني. ربنا بص لإبراهيم قال له أنت التجأت للحلول البشرية؟ اتحلت المشكلة؟ اتحلت على طول. ده أنا متجوز سر بقالي كم سنة ما فيش عيل، دي مجرد ما اتجوزتها جبنا إسماعيل. يعني الحلول البشرية سريعة وحلت المشكلة. قال له لكن تكون عليك حروب. ايه الحروب؟ بقى البيت نار، نار. يقول الكتاب تكوين 18 إن إبراهيم كان جالس عند باب الخيمة في وقت حر النهار، حر النهار يعني الساعة 12 الظهر، حد يقعد على باب الخيمة يا إبراهيم؟ ما تدخل جوه في الطراوة. قال لك ده جوه نار أكتر، ده أنا قاعد في النار بتاعة الشمس أرحم من النار اللي في الخيمة جوه. ليه؟ جوه أتابي سارة وهاجر هما الاثنين قاعدين إيه؟ ينائرون يرفوا بعضيهم. فطبعا إبراهيم مش مرتاح، قال له أنت اللي جبته لنفسك، تكون عليك حروب. طب ولما جبنا إسحاق الحروب موجودة برضو؟ إسماعيل بيتعبه والراجل محتار، ده ابنه ده ابنه. ربنا قال له اطرد إسماعيل، طب هتقول إسماعيل اطرد ابني؟ تكون عليك حروب. طب طلعت يا ابونا إبراهيم من الجسد، أديك شايف نسل إسماعيل بيضطهد نسل الحرة، تكون عليك حروب في الجسد. يبقى إذن يا أحبائي الحلول البشرية سريعة لكنها تولد علينا حروب. حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. نحذر يا أحبائي إن إحنا نترك عنا ترس الإيمان ونمشي بالفكر البشري. هننجح وهنحقق مقاصدنا لكننا فقدنا المخزون لنا من الإيمان، تكون علينا حروب. لغاية هنا يعني إيه؟ قلت عادي، يعني الطبيعة البشرية تضعف، يعني ربنا بيترفق بينا وهو من محبته بعت له النبي علشان ينبهه. لكن اللي شهقت عنده هو موقف آسف صدق يا أحبائي. طب لما النبي راح ينبهه ويقول له قد حمقت وتكون عليك حروب، أنا كنت أتوقع بصراحة، كنت أتوقع زي ما نحت أيام حزقية الملك بعد ما كشف الكنوز اللي عنده وقاله أشعياء قال له اسمع قول الرب، ارتجفت. فكنت أعتقد أنه آسى لما يسمع الكلام دوت يبكي يتسلل قدام ربنا. حصل يا أحبائي اللي ما كنتش أتصوره، فغضب آس على الرائي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه. ينهار آس، الرجل اللي قلبه كامل أمام الله، الرجل اللي كان من مجد إلى مجد ومن نصر إلى نصر، وصل بيه الأمر إن هو يرفض كلمة الله ويقاوم اللي جاي له كلمة ربنا. قد إيه نخاف على نفسينا يا أحبائي؟ بتكلم امبارح عن يقينية الخلاص، لكن ارتعبت من إن ثبتتم على الإيمان راسخين غير متزعزعين وغير منتقلين. دي الطبيعة البشرية. يبقى أنا لما أقرأ قصة آسة دي ما ارتعبش على نفسي، من هو قائم فلينظر لألا يسقط. الرجل عمل أعمال عظيمة، والرجل شجع الشعب أن يتمسكوا بالشريعة. النهاردة لما جات له كلمة الله رفضها. فغضب آسة على الرائي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه. اغتصت منه، ده بيقول لك كلمة ربنا، كلمة ربنا اللي انت سبق واتكلت عليها، كلمة ربنا اللي سبق نصرتها، كلمة ربنا اللي انت قلت للناس يتمسكوا بيها. النهاردة غضبان من اللي جاي يوصل لك كلمة الله. يعني انا ممكن يحصل معايا كده؟ ممكن يحصل معايا كده. ايه ده يا حبيبي؟ يبقى دي ديت يعني تهز ترجف الواحد من جواه. فغضب آسى على الرأي وضعه في السجن، وصلت بيه انه يغضب من كلمة الله لما حمقته. ده مش كده بس، فغضب آسى على الرأي وضعه في السجن لأنه اغتاظ منه. من أجل هذا وضايك آسى بعض من الشعب في ذلك الوقت. لما خد الموقف ده مع النبي، ففي ناس أتقياء واقفين في صف النبي، راح مضطهدهم هم كمان. ينهار ينهار يا أحبائي. مين فينا بقى يأمن لنفسه؟ مين فينا يأمن لنفسه؟ مين فينا يتكل إن أنا عملت وأنا انتصرت وأنا لي خبرات وأنا حربت وأنا علمت وأنا رحت وأنا جئت؟ غضب آسى على الرأي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه. من أجل هذا وكمان زيادة إيه؟ وضايك آسى بعض من الشعب في ذلك الوقت. صار عدو لكلمة الله، وصار عدو لمن يحمل إليه كلمة الله، وصار عدو لكل من يناصر كلمة الله. يا نهاري يا أحبائي، دي قد إيه دي يعني بصراحة صعب يا أحبائي. طب يا عم آس، إيه اللي وصل لكده؟ قال اللي وصل لكده حبة الرملة الصغيرة اللي احنا فوتناه. يا أحبائي يا أحبائي، ده ساب شوية مرتفعات، تساهل في أمر. يمكن يعني ساعتها عم ما تحملهاش، يا سيدي ما تدقش، يا سيدي ما احنا عملنا كتير ما جاتش على دي، هاهي مرة، هاهي قاعدة، هاهي كلمة، هاهي مش عارف ايه. اخ حباية صغيرة، بقول لكم مكنة كبيرة، ايه حباية رملة تعمل في إلادي؟ عطلت التروس كلها، وقفت الشركة كلها. ده مش بس وقفت الشركة، لكن دي كمان ايه؟ خلته يقاوم كلمة الله ويقاوم رجال الله. يا نهاري، خذوا لنا ايه؟ الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن قلومنا قد أقلعت. ما هي لو الكروم ما كبرتش يلا تدخل ثعالب، ما تدخل لا مش فرق، لكن حزننا من الثعالب الصغيرة لأن الكروم كانت أقلعت. طب رب يعني، طب ما تنظر لأعماله اللي سبقه. قال حنظر لأعماله. طب هتعمل ايه؟ قال حنبهه للغلطة ديت. هتنبهه وتعمل له ايه؟ قبل ما يموت بسنتين. الآية 12، ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه. يبقى تابي آسى ده فعلا بقى زي ما أنا كنت بقول زمان بيجري، بس إيه؟ ما كملش السبق، اخسر. فأثناء السبق مرض في رجليه، صار واحد بيجري 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 وكده جاله كرامب في رجله مثلا، وقف. ده أنا كنت طول السبق نمرة واحد، بس يخسر رجلك مرضت وما كملتش. حتى اشتد مرضه بيعمل ايه ربنا؟ بيفوقهم، بينبههم. انت سبت شوية اصنام فخسرنا الشركة مع ربنا. بداية الانحدار هي احبائي نتساهل في امور بسيطة، فتبتدي الشركة، القعدة مع ربنا، الصلة بربنا، الاحساس بحضرة الله بدأ يضعف. ليه؟ لان تساهلنا في حاجة صغيرة فالشركة ضعفت. طب بعد الشركة ما ضعفت رفضنا الكلمة. يا نهاري احبائي صدقوني بقول لكم، شهقت الصبح وانا قاعد يعني تهزيت كده من جوايا. يعني بدت بان احنا سيبنا ثعلب صغير. طب كانت النتيجة انه الشركة ضعفت، الاحساس بحضور الله، التواصل مع ربنا ضعف. طب جت بعديها الانحدار الثاني، رفضنا كلمة ربنا، كانت الكلمة صريحة بتراجعه رفض. كين نمرة ثلاثة، غضب على النبي اللي وصله كلمة ربنا وعلى اللي بيأيده كلمة الله. ربنا قال له طيب ماشي معلش، احنا هنجيب لك مرض عشان نفوقك. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه. طيب عيط بقى ربنا، اصرخ. وفي مرضه ايضا لم يطلب الرب بل الاطباء. الطب زمان كان في نوع من الشعوذة، من السحر، من الاتكال على آلهة الأمم. فالقضية مش قضية طب طب. سفر ابن صراخ قال إن مرضت صلي وأستدعي الطبيب. مش خطية إطلاقا إن الإنسان في مرض ويلتجئ للأطباء، لكن هنا كان الطب في نوع من الالتجاء لآلهة وثنية. وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. أيضا اللي يتكل على الأطباء ويظن أن النجاة في الطب وليس اتكاله على الله، اللي يستخدم الطب والأطباء ضد للإيمان برضه. لكن حتى التجربة الأخيرة دي يا أحبائي ما فوقتش أس. شيء صعب يا أحبائي، إن إنسان بدأ أمينا بهذه الدرجة ماسكا مطرقة ليقتلع حصول الشر في المملكة وفي بيته، ينتهي بيه الأمر بمرض في رجليه أقعده عن أنه يرقد في الطريق الروحي. حبايب تحزن قد إيه ديت يا أخواتي، تحزن قد إيه ديت. لم يفقد ميراثه، لكن كان فيه إكليل أكبر معد لآس. الكتاب شهد عنه أنه كان رجل كامل، كان قلبه كامل، لكن ما قدرش يسلك بالتمام بحسب الكمال اللي في قلبه خلص. لكنه يعني فقد كتير من المجد اللي كان معدله. عارفين حاول يعني يصلح المنظر في الآخر لما مات في الآية 13، ثم اضطجع، اضطجع يعني مات، وأضجعوه في سرير وكان مملوا أطيابا وأصناف عطرة. عملوا له محرقة، محرقة مش حرقوا جسده يعني، حرقوا أطياب كتير حواليه. يوم ما مات حطوه كده على سرير وروحوا جايبين أطياب كتير حوالين السرير وحرقوها عشان تعمل ريحة زكية، لكن لم يكن له رائحة المسيح الزكي. طب ريحة العطور ديت فأنفى الله إيه؟ فساد. هتعملوا له إيه؟ ما هو مات مقعد في رجليه، مات بمرض في رجليه، مات كسيح، مات ولم يرقد إلى النهاية. عشان كده لقيت يعني ملخص حياته في الآية 14، فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه. لقيتها آية عبرت تماما عن اللي عمله آس. حفر لنفسه القبر، فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه. حفر لنفسه القبر اللي اتدفن فيه. حفره ازاي؟ لما تساهل مع بعض العبادات الوثنية، فكانت النتيجة انه رفض كلمة الله، انه سجن النبي اللي وصله كلمة ربنا، اللي تعاطف مع النبي لعله ينتبه قومهم واضطهدهم، حتى لما ربنا جاب له التأديب في آخر الأيام رفض انه يلتجئ لله، فحفر قبره بإيه؟ حفر قبره بإيديه. حسب من زمرة الأبرار، لكن كان في مزيد من المجد، مزيد من الأكاليل كانت معدة لهذا الرجل، لكنه لم يركض إلى النهاية. من هو قائم فلينظر لألا يسقط. فلإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.